بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة توجيه إلهي فيما يرتبط بالأدب الاجتماعي والتعامل مع بيوت الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس هنا يفسر بأحد نحوين. النحو الأول، الاستئناس هو عبارة عن تحري أنس صاحب المنزل بمجيء هذا الزائر إليه، وبعبارة أخرى بناء على هذا المعنى، من أراد أن يدخل بيت أحد فإن عليه أن يفكر هل أن صاحب البيت يرحب بمجيئي، يأنس بي، يرتاح إلى حضوري، أو أنه يتضايق، أو أنه لا يرحب. إما مثلا عدم الترحيب، عدم الاستئناس من طرف صاحب البيت، إما أن يكون لوجود علاقة سيئة بيني وبينه، فهو لا يريد ولا يحب أن آتي إلى منزله، أو لا، قد لا يكون الأمر بهذا النحو، ولكن إما لأن الوقت غير مناسب
أو حال الشخص الآن غير مساعد، فهو يرحب لو كان في أوقات أخرى. ولكن لنفترض أنا من أهل السهر، نص الليل الساعة 2 تخفي رأسي أسير على فلان الذي هو من أهل نوم الساعة 10:30، وإن كنت صديقا له وبيني وبينه علاقة حسنة، لكن هذا الوقت بالنسبة إليه وقت مزعج لا يأنس بي في هذا الوقت. لو كنت آتي إليه في وقت آخر كان يتلقاني بالأحضان. فتوجه من المفسرين يقول أن الاستئناس هنا يعني أن يتحرى الزائر والذاهب إلى منزل أخيه من المؤمنين، أن يتحرى استئناس ذلك الطرف بمجيئه. إذا لم يكن يرحب، لم يكن يرغب، لم يكن يرتاح، فلا ينبغي لهذا الإنسان أن يكلف ذلك الطرف فوق طاقته. فحتى تستأنسوا بمعنى أنكم تجدون قبولا عند صاحب البيت بمجيئكم إليه، مو وقت سيء، مو هو في حال غير حسن. وهذا في تعليم جميل لا سيما في هذه الأزمنة. الكثير من الناس في هذه الأزمنة نظام حياتهم لا يسمح بأن تطرق عليه الباب في أي وقت وتدخل عليه. منظم حياته بشكل معين، عمله يمتد إلى وقت استراحة معين، وهو يستقبل في وقت خاص لا أستطيع أن أذهب إليه في أي وقت، لأن عندي حاجة فأنا أذهب إليه وقت ما أشاء، وكما قالوا صاحب الحاجة أعمى إلا عن حاجتي. يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، تجدون منهم أنسا، استقبالا، قبولا، رغبة في أنكم لو ذهبتم إليهم تتصل فيه إذا كان ما عندك خبر، هل عندك فرصة الآن آتي إليك، أو الوقت المناسب إليك ما هو، حتى يستعد لهذا الأمر. قسم آخر من المفسرين قالوا حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا، مو الجهة النفسية وأنه هل هو راغب أو غير راغب، مرتاح أو غير مرتاح، يقبل مجيئي أو لا يقبل، وإنما استئذان من أجل ترتيب قضية دخول على هذا المنزل. لا أفاجئه مرة واحدة يشوفني على باب الدار، مرة واحدة يشوفني على راسه واقف، لا. فليستأذن الإنسان، فإن أجيب بالإذن كما ورد عندنا الاستئذان 3، مرة يطرق الباب ويخبر عن نفسه، فإن رد عليه وإلا كررها، فإن رد عليه وإلا انصرف، ما يظل هي يدق الجرس فيها الأيام أو يطرق الباب طيب إلى أن يلعب بأعصاب صاحب البيت. فالرأي الثاني مو جهة نفسية وإنما جهة تنظيمية وترتيبية، حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا عليهم بعد هذا، وتسلموا على أهلها، تلقوا التحية عليهم، ذلكم خير لكم. لاحظ أن القرآن الكريم هنا يقول هذا خير لك أنت وللناس، نفسك أنت اللي راح تستأذن، نفسك أنت اللي راح تستأنس وتفتش عن رغبته، هذا خير لك. ليش خير لك؟ لأنه إذا صار نظام وقانون اجتماعي هالشكل راح ينفعك وينفع غيرك. مثل ما أنت لا ترغب في أي وقت واحد يجيك نص الليل، واحد يجيك أول الفجر، واحد يجيك وقت انشغالك، وقت راحتك مع أهلك، وقت انفرادك مع عائلتك، طيب مثل ما أنت لا ترغب في ذلك غيرك أيضا لا يرغب في هذا. فإذا صار هذا نظام اجتماعي لك وعليك، كما ينتفع به الآخرون أنت تنتفع به، وهذه ميزة القوانين الاجتماعية، والتي ينبغي أن تكون باعثا على احترامها. الآن القوانين اللي توضع، إشارة المرور صحيح تعطلك الآن دقيقة واحدة، ولكنها تنفعك في دفع الضرر عنك، وفي وقت آخر أيضا الآخرون ما يأخذون الطريق عليك، وإنما يقفون حيث توقفهم الإشارة. القصاص مثل ما يمنعك عن الاعتداء يمنع غيرك عن الاعتداء عليك، وهذه طريقة الأنظمة الاجتماعية، هذه فائدتها. لذلك تشوف الحديث مالها لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تتأملوا وتتفكروا في مثل هذه القوانين وهذه الأنظمة، وأنها وإن حجبتك لبعض الوقت إلا أنها نافعة لك أنت. أنا أبغى الآن أروح إلى هالرجال، هذا عندي حاجة إليه، وأعرف بيتهم، خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. لا، يقول لك استأنس، استأذن، تأمل، لأنه يوم آخر أنت ممكن تتورط. يا واحد أنت رجل مريض تعبان منهك، يجيك واحد آخر بنفس الطريقة ويظل يدق عليك إلى أن يطلعك من قعر بيتك. طيب، فإذا لاحظت الفئات الاجتماعية مثل هذه القوانين كلها انتفعت وكلها استفادت. هذا من جملة القوانين التي ترتبط بأمور بيوت الآخرين. يفتح لنا هذا باب حول موضوع البيت. البيت بالنسبة إلى الإنسان نفسه، بيت الإنسان نفسه، بيت الآخرين، البيت المادي، البيت المعنوي، كل هذه ترتبط بهذه اللفظة، لفظة بات يبيت بيت. علماء اللغة يقولون بات، بات ويبيت هي عبارة عن الانشغال ليلا بعمل أو سكنة. النهار ما يصير واحد يقول بات يصنع كذا، لازم يكون في الليل. في القرآن الكريم عندنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون يعني هذا شغلهم في الليل، لو أن إنسانا سجد وقام في أثناء النهار لا يقال بات، يقال ظل ساجدا وقائما وقاعدا، لكن إذا صار في الليل يقال بات. وقد ورد هذا في قضية أصحاب الحسين عليه السلام في ليلة العاشر، وبات أصحاب الحسين ليلة العاشر وهم ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد، يعني تلك الليلة. ومو بالضرورة يكون عمل زين، أحيانا قد يكون شنو عمل سيء، المهم في الليل يصير. كما ورد في القرآن يبيتون ما لا يرضى من القول. جماعة من المسلمين المنافقين كانوا في الليل يعقدون اجتماعات ويتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى دولته. هؤلاء في الليل يبيتون ما لا يرضى من القول حتى من الصبح يبدأون بتنفيذه. هذا أصل اللفظة. وورد في قضية المبيت، حق المرأة في المبيت، أن الإنسان المتزوج إذا كان له أكثر من زوجة فللزوجة حق المبيت معها، على اختلاف بين الفقهاء. الرأي المشهور إذا كان عنده أكثر من زوجة بمعنى زوجتين يبيت مع هذه ليلة ومع تلك أخرى، إذا ثلاث بهذا الترتيب يبيت يعني في الليل ما إلها شغل فيه في النهار حسب التعبير، يعني لا تستطيع بناء على هذا الزوجة أن تقول له مثلا ما دام الليلة ليلتي إذن مقاولة من الفجر أنت عندي إلى المغرب 24 ساعة، ليس الأمر هكذا، وإنما فقط المبيت يعني النوم ليلا في بيت تلك الزوجة. والمبيت لا يعني الممارسة الجنسية أيضا، وإنما يعني أن يكون في المنزل، فقد تكون الزوجة معذورة شرعا وقد يكون هو معذورا عرفا، لكن يجب عليه أن يعدل بين زوجاته بحيث يكون في بيتها في الليل. فهذا أصل اللفظ والاشتقاق من بات يبيت، ومنه أخذ عنوان البيت. البيت إذا لم يلحق بأي شيء في النصوص الإسلامية إشارة إلى بيت الله الحرام، إذا ما ألحق بشيء مثل بيت فلان أو البيت الكذائي أو البيت الكبير البيت الصغير غير ذلك، إذا لم يلحق بشيء وقيل البيت فالمقصود منه الكعبة المشرفة وما حولها من المسجد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، من دون أن يقول شيء وراه، هذا البيت هو إشارة إلى بيت الله الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أيضا نفس الشيء. فإذا أطلقت كلمة البيت في مثل القرآن الكريم فإنها تشير إلى بيت الله الحرام، وأما إذا لم يكن في هذا الصدد فالبيت هو عبارة عن مكان يبيت فيه الكائن الحي، مو شرط أن يكون إنسان، الكائن الحي الذي يحتاج إلى مكان يبيت فيه هذا يسمى بيت. فقد يكون لحشرة كالنحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فجعل هذه الخلية السداسية بالنسبة لها هذه تعتبر بيت بالمقدار اللي تبات فيه وتأوي إليه، أو العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أيضا مع أنه ظاهرة عبارة عن خيوط مرسومة بشكل معين، ولكن هذا يعتبر بيتها الذي تبيت فيه. وهكذا بالنسبة إلى سائر الحشرات والحيوانات. بالنسبة إلى الإنسان أيضا بيت له، هو ذلك الذي يحتضنه ويبات فيه. يقول القرآن الكريم مخاطبا أزواج نبينا محمد، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، البيوت اللي أعدها لكنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي عبارة عن حجر، يعني حجرة مع شيء من الملاحق الخاصة بها، لأنه بيت طويل عريض، كلهن كن في بيت واحد، ولكن لكل زوجة كان لها قسم تختص به. هذا البيت المادي الذي يتحدث عنه القرآن الكريم، والذي هو معروف عند بني البشر أيضا، هناك غير هذا البيت، البيت المعنوي بمعنى الأسرة التي ينتمي إليها الإنسان وتحضنه، يقولون هذا من بيت فلان، من بيت النبوة، من بيت الشخصية الفلانية، من بيت الخلافة، من بيت فلان. طيب هذا بعد مو بيت بمعنى هذه الجدران والغرف، وقد ورد في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مو المقصود منها هاي البيوت الجبسية أو الإسمنتية أذن أن ترفع يعني يتعلى الجدار ماله، وإنما المقصود ذلك البيت المعنوي، الأسرة، العائلة، الشجرة التي يلمها نسب واحد أو وضع اجتماعي أو ديني واحد. وقد سأل بعض المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قال هل بيت فاطمة وعلي منها؟ قال بلى، هو من أعلاها، تلك البيوت التي تستحق الاحترام والتكريم، وفيها يذكر اسم الله عز وجل، يذكر فيها القرآن الكريم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه فيها رجال ليس تلهيهم لا تجارة ولا بيع، وإنما هم مشغولون بأمر ربهم سبحانه وتعالى. فهذا البيت بالمعنى المعنوي للمادي. وقد ورد في الحديث عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله اصطفى من البشر 4 بيوت، ثم قرأ الآية المباركة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بطبيعة الحال فإن آل محمد لذكرهم الشرف والصلوات. هم من آل إبراهيم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وجعل فيهم النبوة وجعل فيهم الرسالة، بل خاتمية الرسالات، بالإضافة إلى أنه جعل فيهم الإمامة بعد الرسالة. فهذه البيوت بيوت معنوية. قد يكون البيت بيت الشخص نفسه، وهذا يحتاج إليه آداب وطرق وأحكام خاصة، وقد يكون بيت الآخرين. بالنسبة إلى البيت الذي يرتبط بالإنسان نفسه، بيوتكم، هذه فيها جملة أحكام ما بين واجب ومستحب، نشير إلى بعضها بالمقدار الذي يتسع إليه الوقت. أولا، من المستحب أن يتخذ الإنسان بيتا متناسبا مع حاجته وقدرته المادية. لعل قسم من الناس يقول أنه نحن مأمورون بأن نتخذ الدار الوسيعة، طيب فما دام الدار الوسيعة اتوسع شقد ما تقدر. هذا لابد من تقييده بسائر الروايات حتى ننتهي إلى هذا المعنى، أن المناسب للإنسان، المستحب للإنسان أن يتخذ له بيتا متناسبا مع حاجته ومع قدرته المادية، وأن يتوسع فيه بهذا المقدار. فلو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد الدار الوسيعة لأنه مستحب، طيب هذه الدار الوسيعة أكثر من حاجتك، أسوي فيها 3 مجالس 4 مجالس، وهو يمكن تمر 3 سنوات ما يجيه ضيف واحد، طيب هذا يكون من مصاديق الإسراف. جاء أحد المسلمين إلى حاكم من الحكام في الزمن الأول فطلب منه 7000 خشبة، مثل الآن اللي نسميها كندلة، هذا الكندل أو المربوعة اللي كان يسمونها الآن، 7000. فقال له تصنع فيها ماذا؟ قال أنا أريد أن أبني بيتا في البصرة. 7000، أنت تصور 7000 خشبة من هذا النوع. فقال له ذلك الحاكم متضارفا، تريد أن تبني بيتك في البصرة أو تبني البصرة في بيتك؟ هذا فد شيء 7000 مربوعة، هذا مو مال بيت شخصي وإنما مال ملعب كرة حسب التعبير، فماذا تصنع به؟ الإنسان من المناسب جدا أن يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأول ما يظهر في إنفاقه على أهله وفي بيته وفي طعامه وشرابه وفي ملبسه وهيئته وفي إنفاقاته على الأمور الدينية، هذا واضح. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا واحد من المجالات فيها، ولكن هذا أيضا مؤطر بإطار مو مفتوح إلى الأخير. تبني لك بيت، اعرف أول حاجتك فيه ثم قدرتك عليه. حاجتك فيه بيت واسع مناسب ترتاح فيه، تسترخي، يعينك على طاعة ربك، يجد فيه أبناؤك وأهلك متسعا من المساحة، لا يعيشون الضنك والضيق فيه. لكن أنت إذا رحت وراء هذا الموضوع بلا حساب وصارت المقاييس بآلاف الأمتار، ذاك الوقت أي راحة أنت تشعر فيه؟ قسم من الناس لا يدركون هذا المعنى، يوصل إلى نصف البيت فيعجز لأنه لم يلاحظ لا حاجته لاحظها فبنى شيئا أضعاف حاجته، ولا قدرته أيضا لاحظها فبنى أمرا لا يستطيع له، لا مع ماله الموجود ولا حتى بالاقتراض. فتراه بدل أن البيت ماله يحقق إليه الراحة والاسترخاء، يصنع إليه مشكلة يعيش فيها 30 سنة، هو يركض ركض بلا توقف من أجل أن يسدد هذه الديون. طيب أنت راحت زهرة عمرك، زهرة عمرك بلا استرخاء بلا راحة بلا استمتاع من أجل فقط أن تسدد الديون، هذا هل هو عمل عاقل؟ هل هو فعل حكيم من إنسان؟ أو أنه لا يأتي ويقدر حاجته؟ تارة أنا إنسان اجتماعي، عندي ناس كثير تأتي إلي، لو اتخذت مجلسا واسعا مناسبا هذا أمر طبيعي. مرة أنا إنسان لا طبيعتي الشخصية إلي خلق على الناس، ولا أيضا وضعي الاجتماعي معد إلى هذا الأمر، أحيانا لا يدخل في منزلي بالسنة أحد، فماذا يعني أن أتوسع في المجالس وتزيينها وما شابه ذلك؟ هذا أنت تبني ولا تلاحظ حاجتك. طيب أنا إنسان في النصف الثاني من العمر الآن، ما عندي عيال، عيالي الحمد لله كبروا تزوجوا، بنات تزوجنا، شباب تزوجوا راحوا، فقط عندنا فد يوم الجمعة يجوا هؤلاء. أن أجي أسوي لي حسب التعبير فندق من الغرف هنا في هذا البيت، ماذا يعني؟ هذا لم يلاحظ حاجته، وسيضطر إلى أن يقضي جملة من عمره في تسديد ديونه. هذا أغلب الناس. نعم هناك قسم من الناس عندهم، وهم القلة، عندهم وفرة مالية لا يعيشون هذه الحالة، لكن هذا هو القليل الذي لا يقاس عليه. ضمن هذا الإطار، ضمن إطار الحاجة من جهة والقدرة من جهة أخرى، يستحب للإنسان أن يتخذ دارا واسعة مناسبة، وألا يكون أسيرا لأفكار سيئة وغير صحيحة في التضييق على نفسه وعلى أهله وعياله. جاء رجلا إلى الإمام الصادق عليه السلام يشتكي له مشكلة، قل له أنا عندي عيال في البيت والبيت مالنا يضيق بنا، ما نقدر نتحرك فيه، متعب مزعج. طيب لأنه في وسط البلد. فقال له زين، فلما أنت جالس فيه؟ ده عندك أموال، أروح أخذ لك دار أخرى، بيت آخر يتلبي حاجتك وغرضك، وعندك وفرة مالية في هذا. قال لأن والدي اتخذه. قال له طيب إذا كان والدك مثلا، قال كلاما هسا، إذا كان والدك على خطأ في هذا الأمر أنت تتبعه؟ والدك إما ما كان عنده فلوس فاشتره البيت، أو كان في زمان هذا البيت كان بيتا مناسبا وجيدا، أو أنه لم يكن يحتاج، إما ما عنده فلوس، أو كان هذا البيت في ذاك الزمان قبل 40-50 سنة كان يعتبر من البيوت المناسبة، أو ما كان هناك حاجة، ما عنده عيال هالقد أنت تقول تعيش فيه الضيق والأولاد يتضايقون منه، وعندك وفرة، ما الذي يجعلك تبقى فيه؟ هاي فكرة أن والدي أخذه، وريحة الوالد وريحة الوالدة وما شابه ذلك، حتى تضيق على نفسك وتضيق على أهلك وعيالك، هذه فكرة لا تتمتع بمصداقية أبدا. بس كما قلنا، كل ضمن إطار الحاجة والقدرة، يستحب للإنسان أن يتخذ الدار الواسعة ضمن هذين الإطارين. الأمر الآخر، إذا اتخذ هذه الدار، يستحب للإنسان أن يجعلها متنزل الملائكة، وذلك بما ورد من أن قراءة القرآن الكريم والصلاة في المنزل تجعل هذا المنزل يكثر خيره ويقل شره، كما ورد في الحديث عن نبينا محمد. لا شك ولا ريب أن وجود قراءة القرآن في هذه البيوت مؤثرة جدا. من الذي يستمع إلى القرآن؟ ماذا يجتذب القرآن؟ كيف يؤثر القرآن؟ بلا شك في هذا البيت يصنع روحا خاصة، ويؤثر على الأولاد، يؤثر على البنين والبنات، يؤثر على الزوجة، بل أحيانا يؤثر على الجيران. أنا إلى الآن لا أزال أتذكر المرحوم الحج صالح السني رحمة الله عليه، إلى الآن يعني صوت قراءته بالقرآن في أذني كأنه الساعة، مع أنه مر على مثل هذا الأمر أكثر من 50 سنة كان يقرأ القرآن في السطح ليالي الصيف، هدوء أكو، ما كانت بعد هالمكيفات والإزعاج وما شابه ذلك، الليل والفجر، ولا ريب أنه كان يؤثر على من حوله بهالمقدار. قلت أنا شخص مو في داخل البيت وإنما من جيرانهم، ولكن مع ذلك كان يصلنا صوته بالقرآن الكريم، وأتذكر إلى الآن يعني طريقة قراءته وصوته مع مرور 50 سنة وأكثر. أنا وإنت أيضا إذا قرأنا القرآن في بيوتنا يكثر خير هذا المنزل ويقل شره، وهكذا الحال في حديث عن النبي فيما يرتبط بالصلاة غير أوقات صلاة الجماعة اللي بلا شك فضيلتها فضيلة عظيمة قياسا إلى الصلاة في البيت، لكن مثلا تصلي صلاة الليل إن شاء الله في هذا المنزل، تصلي الصلوات المستحبة، أو في بعض الأحيان مثل الفجر قد لا يتيسر لك الذهاب إلى المسجد أو إلى صلاة الجماعة. في الحديث عندنا صلوا في منازلكم ولا تجعلوها مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هذا أمر معنوي وروحي. هناك الجوانب الأخرى مثل ما ورد من الروايات حول التنظيف، وهي كثيرة، نذكر منها واحدا، وهي أن النبي كان يقول لا تتركوا مناديل الغمر في بيوتكم وأخرجوها أو اغسلوها. مناديل الغمر هي عبارة عن شنو؟ في الغالب في السابق كانوا يتعاملون مع اللحوم والدهون والشحوم وما شابه ذلك، وكانوا يستخدمون هذه الأقمشة، فهذه تتلوث عادة بالدسومة والشحم وما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذه مناديل الغمر لا تخلوها في داخل البيت، وإنما أخرجوها، إما أخرجوها إلى الفناء أو اغسلوها، فإنها موضع الخبيث. موضع الخبيث، احنا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقرب مفاهيم صحية بمقدار ما كان يفهمه الناس في ذلك الوقت. لو كان يقول لهم مثلا هذه المناديل الوسخة سوف يكون فيها ميكروبات أو ما أدري كذا، وهذه راح تسبب كذا وكذا من الأشياء، ما حد يفهم هذا الكلام. ولكن أن يقول فيها الخبيث، الخبيث أمر مستنكر ومستهجن وينبغي الابتعاد عنه. شنو هو هذا؟ قد لا يعرفه ذلك، ولكن يقول هذا شيء ينبغي الابتعاد عنه. أو أحيانا يقول فإنها موضع الشيطان. نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وآله لكي يعرف الناس الأمر الطبي والصحي والأضرار المترتبة على مثل هذه الوساخات، إذا يعبر لهم بالتعبيرات المعاصرة الآن في العلم لا يعرفها أولئك، فلا تحصل الفائدة من الابتعاد. لذلك كان يعبر عنها بتعابير اللي تنتهي إلى نتيجة الابتعاد والاجتناب عنها، وتفي بفائدة أنه نظف هذه الأوعية، نظف هذه الأقمشة، لا تخلوها في داخل البيوت، إما أن تخرجها خارج الفناء وإما تغسلها. لم يكن أمر الغسل متوفر في تلك الأزمنة بالنحو الذي هو الآن في هذه الأزمنة. فأيضا ما يرتبط بالتنظيف، وهذا أمر واسع في كلام حول قضية الزبائل وما شابه ذلك، أنه يكره أن تبات في داخل المنزل، وهذا من الناحية الصحية الآن أسبابه وكذا معروفة واضحة لأكثر الناس، فهذا أيضا مما يذكر في قضية المنزل. الشخصي. مما يذكر في قضية المنزل أيضا أنه يستحب للإنسان أن يدعو لمن يدخل بيته: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. لاحظوا هنا تم التخصيص الوالدين مع أنهم قد يكونان من المؤمنين، تم التخصيص من دخل بيتي مؤمنا مع أنهم قد يكونوا من عموم المؤمنين، سواء اللي دخلوا أو ما دخلوا هو دا يدعو إلهم: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، وهذا يشمل اللي إجا بيتي واللي ما إجا، لكن كأنما دخول البيت يصنع عنوانا يستدعي أن أنا أدعو لهذا الإنسان، كأنما مجيئه إلى بيتي، زيارته إلي، قيامه بهذا العمل حملني جميلا ومعروفا، وأنا أرد هذا الجميل وهذا المعروف بأن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، كما جاء في القرآن الكريم. هذا أيضا مما يرتبط بالبيت الشخصي للإنسان. إذا تركنا هذا ورحنا إلى بيوت الآخرين، تعظم المسألة في الحقوق. في بيتك أنت تقدر تتصرف بأي شكل من الأشكال، بأي نحو، تدخل في أي وقت، تأكل في أي شيء، ولكن عندما يكون الأمر بالنسبة إلى بيوت الآخرين لا، تجي الآية المباركة: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أن تعرف أولا أن هذا البيت هو مأمن ذلك الطرف، مأمن ذلك الطرف، وقد أعطي من الناحية الشرعية حصانة دونها كثير من الحصانات. ولو استوعب المسلمون حصانة بيت الإنسان لوجدت الكثير من الجرائم والمشاكل تتراجع إلى الخلف. عندما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة المكرمة، الآن قدامه مجتمع، هذا المجتمع تآمر عليه، طرده من مكة، مو بس طرده من مكة، لحقه إلى المكان الآخر وسوى إلى حروب دامية، حرب وراء حرب ومعركة وراء. هسه طلع من عندكم شارد تركوب؟ لا، في داخل مكة تآمروا عليه لقتله، هرب منهم، خرج من مكة متخفيا، ما تركوه، راحوا إلى هناك، صارت بدر، صارت أحد، صارت خندق، وصارت كذا، وتآمروا عليه مؤامرات مختلفة. زين، الآن هذولا مغلوبين، الآن يحتاج أن واحد يجازيهم. خب، النبي صلى الله عليه وآله أعلن شعار عام بعدما قال أحد الأنصار من المدينة: اليوم يوم الملحمة. أعطى الراية بيد أمير المؤمنين وقال: اذهب وغير هذا، فذهب وقال: اليوم يوم المرحمة. احنا جايين للرحمة، جايين للرفق، جايين للهداية، مو جايين لكي نقتل. وهذا يرد على ما يزعمه بعض هؤلاء الإرهابيين والخاطئين من أن النبي كان يقول: أتيناكم بالذبح. هذا لم ينقل عن الله ولا عن رسوله، وإنما جاء النبي: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولم يقل: جئتكم ذباحا وسلاخا. طيب، فرفع هذا الشعار، الناس بعدها خايفة، الآن هذا اللي قتل وذاك اللي ضرب وهذا اللي ما أدري طعن وهذا اللي سرق، حروب بالتالي. فأعلن النبي صلى الله عليه وآله جملة أمور، منها: من جاء إلى الكعبة فهو آمن، ومن أغلق عليه باب داره فهو آمن. خلاص البيت يعتبر منطقة أمان، كل واحد في داخل بيته هو آمن على نفسه وعياله وما يملك، ما حد يلحق يروح يطلع من بيتهم، تعال انت قتلت حمزة وانت قتلت جعفر وانت قتلت ما أدري فلان وانت قتلت فلتان، كلا، ما دام قد أغلق عليه بابه انتهى الأمر. هذا البيت يعطي للإنسان حصانة وحماية. نعم لو ارتكب أمرا مما فيه تدارك الأمر المحكمة والقضاء وما شابه ذلك، لو طبق هذا الأمر في بلاد المسلمين بحيث أن فئة عندما تأتي وتسيطر على مكان آخر، على بلد أعدائها، على قرية من قرى مخالفيها، إذا كان يعلن من دخل باب بيت من أغلق عليه باب بيته فهو آمن، لا تراق آنئذ الدماء ولا تهدم الدور والعمارات كما رأينا في هذه الأزمنة. طيب فجعل هذا البيت أمانا وسياجا للإنسان، ومن الناحية القانونية تعلمون أنه الآن على المستوى الدولي والمحلي أكو قاعدة، حتى عندنا هنا أيضا في النظام القضائي موجودة، للمنازل حرمتها فلا يجوز اقتحامها ولا يجوز تفتيشها، وإذا لزم ذلك فلا بد من أمر قضائي تصدره المحكمة. مو أي واحد مثلا قال أنا عندي سلطة وعندي قوة وأروح أخذ هذا من داخل بيته، له حصانة هذا البيت، وإذا كان فيه هناك مشكلة يحتاج إلى أمر قضائي. هذا على مستوى العالم موجود وعلى المستوى المحلي والإسلامي أيضا. فهذا أول شيء بالنسبة إلى بيوت الآخرين، هي مصانة عن التهديد عن الاقتحام، هذا واحد. الأمر الآخر ما ذكرته الآية المباركة، وحتى لو لم يكن هناك حالة صراع ومشاكل وقضايا فإنه لا بد من الاستئناس، أن الإنسان إذا أراد أن يزور أحدا أن يعتقد بأن ذلك الطرف راغب وليس رافضا لمثل هذه الزيارة. وينبغي أن يعرف الإنسان أنه عندما يمارس بعض ما يمارسه الناس من أن يأتي في أي وقت وأن يطرق الباب إلى أن يعجز وأن يصر إلى أن يخرج صاحب البيت، هذه فيها مخالفات شرعية، وهذا نوع من الإيذاء للطرف الآخر. طيب أنت عندما تقوم بهذا باعتبار عندك حاجة وعندك قضية وما تفهم شيء غير هذا، أنت تؤذي ذلك الطرف، تؤذي مؤمنا بإلحاحك وإصرارك وأنه لا يأنس بك وأنك لا تستأذن في أمر، أنت تريد الجر جار. القرآن يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنت لعلكم تذكرون، وهذا من الكبير إلى الصغير مارسه نبينا محمد. ذات يوم أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يزور سعد بن عبادة، سعد بن عبادة الأنصاري أحد زعماء المدينة من الأنصار، وكان له دور مهم في تأييد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان عنده فد عثرة عندما رشح نفسه للخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر اللي خلى ابنه قيس ابن سعد وهو من خلص أصحاب أمير المؤمنين والإمام الحسن عليهما السلام خلاه يزعل من والده، كيف أنت مجرد أن تطرح اسمك وعلي بن أبي طالب موجود، هذه فد كارثة. حاول والد أن يعتذر، أنا إنما مثلا قلت اسمي في مقابل هذول اللي تقدموا ولم يكن عن حق ورادوا يجروها إلى المهاجرين مو منصوب أهل البيت. قال له ما يفيد أن تخلي اسمك قدام اسم علي بن أبي طالب، كان إذا أنت تريد خلي اسم علي بن أبي طالب ذاك الوقت مو تخلي اسمك. طيب، فكان عنده موقف ولده منه موقف شديد. قيس بن سعد بن عبادة الوالد كان قد ناصر النبي نصرة جيدة وكان كبير القوم في المدينة، فالنبي أراد أن يزوره، راح إلى منزله، وكانت عادة النبي أنه يطرق الباب ثم يسلم، فإن ردوا فبها، إذا لم يفعلوا ذلك يطرق مرة أخرى ويسلم، فإن ردوا انتهى الموضوع، وإلا يطرق الثالثة ويسلم وينصرف، ماكو أحد، أو إذا أكو أحد أيضا ما يريدون يستقبلون انتهى الموضوع. فعمل هذا العمل بالنسبة إلى بيت سعد بن عبادة، طرق الباب، قال السلام عليكم يا أهل الدار، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله. سعد بن عبادة كان داخل الدار ويسمع فما رد. مرة ثانية أيضا أعادها النبي، طرق الباب وسلم وعرف بنفسه، لم يرد. مرة ثالثة طرق الباب وسلم وانصرف. هذا سعد بن عبادة شاف أنه النبي يتحرك فطلع إليه بسرعة، يا رسول الله يا رسول الله أنا موجود في الدار. قال فلما لم تجبني، أنت موجود داخل الدار غير تقول شيء. فقال أحببت أن أستزيد من صوتك يا رسول الله، أنا كنت مستمتع بسلامك وكلامك وكنت أحب أن يملأ أذني سلامك علي، أن يملأ أذني سلامك علي، فقلت خلينا نطولها حسب التعبير. فتبسم رسول الله ورجع معه إلى منزله. إلى هالحد كان النبي مقيد بهذا الأمر، مع أنه زعيم والكل يتشرف بأنه يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله في منزله، بس القانون ذلكم خير لكم كلكم لعلكم تذكرون. حتى النبي أيضا يطبقه على نفسه مو على مثل سعد بن عبادة، ذكروا حتى في بيت فاطمة وأمير المؤمنين عليهما السلام. في بعض الأخبار أنه مدة 6 أشهر يأتي ويطرق الباب، وأولا يذكرهم بالصلاة ويصلي عليهم باعتبارهم أنهم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وإذا أراد شيئا أن يزورهم كان يطرق الباب وينادي يا فاطمة أنا رسول الله أأدخل، فإن أجابت وإلا انصرف النبي صلى الله عليه وآله. في أكثر الأحيان فاطمة تكون داخل تقول يا رسول الله البيت بيتك وأنا ابنتك، فلما تستأذن؟ ليش تستأذن؟ أنت لازم ما دام والدي والبيت محسوب من بيوتك وأنت محرم على الجميع، ما في واحد غريب، فلما لا تدخل؟ قال لا، هكذا أدبني ربي، تأديب هالشكل. وحتى أيضا الناس يأخذون هذا الأدب من رسول الله فيما بينهم، وأهم من ذلك من كان معاصرا للنبي أن يتأدب بأخلاقه وآدابه. إذا سمعوا أن النبي وقف على باب فاطمة وهو الأمين وهي ابنته ومع ذلك لم يدخل إلا بعد أن يستأذن ويسلم، فما موقف زيد وعمر عندما جاءوا واقتحموا ذلك الباب وأشعلوا النار عند قرب ذلك الباب وهددوا من كان في داخله وأخرجوا عليا من داخل داره؟ لذلك هذا الأمر كان مثار تعجب عند قسم كبير ممن لم يشهد الواقع، معقول يصير هكذا؟ في بيت هو محسوب من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله، ينقلون عن سليم ابن قيس أنه كان خارج المدينة عندما توفي رسول الله، فلما رجع سليم سمع الناس يتحدثون بأنه قد هجموا على دار فاطمة وقد اقتحموا ذلك البيت وقد عصروها بين الحائط والباب وأجهضت جنينها، فتعجب من ذلك ولم يصدق الأمر. من يسأل الآن حتى يتعرف على الحقيقة؟ يخاف يسأل أمير المؤمنين عليه السلام ويكون الأمر حقيقي فيحرج الإمام عليه السلام، يدمي قلبه. من يذهب إليه؟ ذهب إلى سلمان المحمدي الذي هو منا أهل البيت كما في الروايات، وهذا لو أخبر بالحقيقة لن يكون في موقف كموقف أمير المؤمنين عليه السلام. تقول الأخبار: جاء إليه وكان سلمان يعمل في حائط له في مكان في بستان، فقال له: يا سلمان، أنشدك الله، هل هجموا على بيت فاطمة؟ هل دخلوا بيتها؟ فترك سلمان ما كان في يده وجلس جانبا واضعا رأسه بين ركبتيه وقال: جددت علي حزنا كان كامنا. إيش عندك جاي الآن حتى تثير أحزاني؟ بلى، لقد هجموا على دارها وأسقطوها بين جدارها وحائطها. أيوة فاطمتاه وسيدتاه. قال سليمان: قلت يا سلمان، هل هجموا ولم يكن استئذان؟ فقال: إي وعصمة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب. يا سادة، عظم الله لكم الأجر، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. تقول: يا فضة سنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. وصاح: يا فضة صدري ينعاب، انعاب محسن سقايا، يا معتبة الباغ اجت فضة ولقتها فوق لترايا بسيل من الصدر وضلوع الدم. أنا يا ذي كتاب حزني من يفض وأبد ما يفض نوحي من يفض، وان قلبي على الصاحت يا فضة تعالي بالعجل لحقي علي. والقائلين: لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والداخلين على البتولة بيتها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم لا سيما المرحوم أبو محسن لصغير اللهم تغمده برحمتك، أسكنه الفسيح من جنتك، ومن الأسرة تغمد اللهم المفقودين بواسع الرحمة، إلى أرواح الموتى موتى السامعين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.